مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم اليوم عن التجسد والفداء. أول ملاحظة نقولها إن الإنسان أخطأ، وأخطأ ضد الله، لأن الخطية في جوهرها هي ضد الله. ولذلك حتى داود النبي يقول: لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. والخطية هي ضد الله لأنها مخالفة لله، عصيان لله، تحدي لوصايا الله. نمرة 2 هي عدم محبة لله، لأنه بيقول: الذي يحبني يحفظ وصاياي. فما تقدرش تقول إنك بتحب ربنا وإنت بتكسر وصايا. بالنسبة لآدم أيضا خالف ربنا وما كانش فيه المحبة الكافية. بالنسبة لآدم أيضا كان في خطيته عدم ثقة بالله وعدم إيمان بكلامه، لأن ربنا قال له: يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، والحية قالت: لن تموت. فصدقوا الحية ولم يؤمنوا بكلام ربنا. في خطية آدم أيضا محاولة لمنافسة الله، لأن الحية قالت لهم: يوم تأكلان تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. فهم أراد أن يصير مثل الله، كبرياء تصل إلى مستوى منافسة الله. خطية ضد الله يبقى خطية غير محدودة، لأن الله غير محدود، لأن كل ما الشخص اللي تخطئ إليه يكبر في قيمته تكبر خطية أيضا في مسؤوليته. دي أول نقطة، الإنسان أخطأ وأخطأ ضد الله وأصبحت خطية غير محدودة. تاني نقطة، أجرة الخطية موت، كما ورد في رومية 6:23، وأيضا حسب وصية ربنا لما قال لهم: يوم تأكلان من الشجرة موتا تموت. أجرة الخطية إيه؟ موت. وكان الموت الذي حكم به على الإنسان هو موت شامل متعدد الجوانب، فهو موت جسدي، أي انفصال الجسد عن النفس، وهو موت روحي، أي انفصال الروح عن الله، وهو موت أدبي، لأن الإنسان بخطيته فقد الصورة الإلهية التي خلق عليها، وهو موت أبدي، أي الهلاك الأبدي. طبعا 2 منهم تموا في نفس الوقت، اللي هو الموت الأدبي إن الإنسان فقد صورته الإلهية، والموت الروحي روحه انفصلت عن الله. الموت الجسدي جه بعد كده بشوية، الموت الأبدي جه المسيح يخلص منه. كل خطية لها نفس العقوبة، ليس خطيئة آدم وحواء فقط، لأن ما الفرق؟ ولهذا نجد في رومية 5 تفسير واضح جدا لهذا الأمر. ياريت تقروا رومية 5، شوفوا بيقول ايه، بيقول كأنما من أول آية 12 لحد آية 20 اللي بيكتبوا ياخدوا الشاهد ده وكل نقطة نشرحها يكتبوها. بيقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فالخطية انتقلت من إنسان إلى العالم كله، والموت انتقل من إنسان إلى العالم كله، وأصبح العالم تحت الخطية وتحت الموت. عشان كده بعد كده يقول قد ملك الموت من آدم، كما إن بالإنسان دخلت الخطية والموت، كذلك بالمسيح دخل البر والحياة. في بر المسيح صار الناس أبرارا، في فداء المسيح صار الناس أحياء. و العالم بالخطية صاروا أموات. من الآيات المشهورة في هذا الأمر ما ورد في أفسس 2:1 بيقول إيه، بيقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبل، أموات بالذنوب والخطايا. وفي كولوسي 2:13-14 يقول وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. يعني الإنسان بيعتبر في الخطية في حكم الميت حتى وإن كانت له أنفاس تتحرك. ولذلك قيل عن الابن الضال ابني هذا كان ميتا، وقيل عن الأرملة المتنعمة إنها ميتة وهي حية، وقيل عن ملاك كنيسة ساردوس في رؤيا 3 إن لك اسما إنك حي وأنت ميت. كل ده ممكن يخش تحت عنوان الموت الأدبي أو الموت الروحي، إنه بيفقد صورة الله في الموت الأدبي وبينفصل عن الله، والله هو الحياة فيصير ميتا. فالناس صاروا أمواتاً، أمواتاً من الناحية الأدبية والروحية، وتحت حكم الموت الأبدي في المستقبل. ولذلك ورد في رومية 3 إن العالم كله أصبح تحت القصاص لأنه محكوم عليه بالموت. بيقول في رومية 3:19 لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. إنسان محكوم عليه بالموت، هذا الموت لا ينجيه منه إنه يعمل أعمال صالحة أو يتوب، وإنما لابد من الفداء أولا ويزال عنه حكم الموت، فبالتوبة يستحق الحياة. عشان كده في رومية 3:24 بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. يعني أنت بتتبرر مجانا. مجانا إزاي؟ بالفداء اللي قدمه المسيح. إيه حكاية الفداء دي؟ حكاية الفداء يعني بريء يحمل خطية مذنب ويموت عنه. بريء يحمل خطية مذنب ويموت عنه. ولذلك عبارة إن المسيح مات عنا تجدونها متكررة كثيرا جدا في الكتاب المقدس. بذل ذاته عنا أو مات عنا. كان لابد أن المسيح يحمل خطايا العالم، توضع خطايا العالم عليه ويموت عنها. طب إزاي جت الحكاية دي؟ وإيه رأي القديس أثناسيوس في كتابه تجسد الكلمة؟ شوفوا رأي القديس أثناسيوس بيقول إيه. أقوله باختصار لأن ربما أكون قلت لكم قبل كده. قال إن ربنا قال للإنسان يوم تخطئ موتا تموت، إذن لابد أن يموت الإنسان، وإلا لو كان الإنسان لا يموت يبقى الله لا يكون صادقا ولا يكون عادلا. العدل يقتضي العقوبة والصدق يقتضي أن الإنذار ينفذ. فلو كان الإنسان لا يموت لا يكون الله عادلا ولا يكون الله إيه صادقا. قال من الناحية الأخرى كان لابد أن الإنسان لا يموت. ليه؟ لأن موته ضد محبة الله. صحيح عدل الله يقول يموت، لكن محبة الله لابد أن تشفق على هذا الإنسان المسكين الذي وقع نتيجة إغراء عدو أكبر منه هو الشيطان. وأيضا لأن موت الإنسان كان ضد كرامة الله، لأن الإنسان ده مش مخلوق عادي، ده صورة الله ومثاله، كأن الشيطان مسك صورة ربنا وراح مقطعها كده، ده ضد كرامة ربنا. وأيضا موت الإنسان ضد قوة الله، كأن في معركة بين الله والشيطان، والله وضع كل فنه في خلقة هذا الإنسان اللي بقى صورته ومثاله، وجي الشيطان ضرب هذا الإنسان حطمه تحطيما. فلابد أن يثبت الله قوته بأنه ينقذ الإنسان من هذا الشيطان. وكمان قال إن موت الإنسان ضد حكمة الله، لأنه لماذا خلقه إذن؟ كان خيرا للإنسان لو لم يخلق من أن يخلق للهلاك. وبعدين أخيرا قال إن موت الإنسان ضد ذكاء الله، لأن كأن في مشكلة، يموت ولا ما يموتش، ولابد عقل الله يتدخل لحل الإشكال. وإذا انتهى الأمر بموت الإنسان يبقى ذكاء الله عجز عن حل الإشكال. لذلك نزل عقل الله وأخذ جسدا اللي هو الأقنوم الثاني. جات بقى الفكرة، ما دام الإنسان يموت ولا ما يموتش يبقى يجي مسألة الفداء، حد يموت عنه. بس مين يموت عنه؟ لا يوجد أي مخلوق يموت عنه لسببين. لا يوجد أي مخلوق يموت عنه لسببين. أول سبب إن الحكم صدر ضد الإنسان فلا بد أن يموت الإنسان. تاني حاجة خطية الإنسان غير محدودة، عقوبتها غير محدودة، إن وضعت كفارة أو فدية لابد أن تكون غير محدودة، وأي مخلوق محدود. ولا يوجد غير محدود إلا الله، إذن لابد إن الله يموت عنه. ولكن الله من طبيعته إنه غير مائت، إذن لابد إن الله يأخذ طبيعة مائتة يمكنها أن تموت، والطبيعة دي تكون نفس طبيعة الإنسان علشان يبقى الحكم نفذ في الإنسان. فكانت النتيجة إن الله تجسد وتأنس. وإيه الفرق بين تجسد وتأنس؟ تجسد يعني أخذ جسدا مثل الإنسان، وفي بعض الهرطقات قالت ممكن أن يحيا باللاهوت، لكن لو كان حيا باللاهوت فقط يبقى لم يأخذ طبيعة بشرية كاملة. عشان يأخذ طبيعة بشرية يبقى لازم يكون لها جسد ونفس وروح. فكلمة تأنس يعني صار إنسانا، آف الرومي يعني صار إنسان. صار إنسان كامل. وأصبح لما يموت عن الإنسان يبقى الحكم نفذ في الإنسان، ويبقى الكفارة غير محدودة لأن قام بها الله نفسه، يمكنها وهي كفارة غير محدودة أن تغفر جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور من آدم إلى آخر الدهور. كمان كان لابد أن هذه الفدية تكون بلا خطية، لأن الخاطئ يموت عن خطيته، أما الذي بلا خطية فيموت عن خطايا غيره، ولم يكن هناك أحد بلا خطية إلا الله وحده. فالذي عمله السيد المسيح إنه حمل خطايا الإنسان ومات عنها ودفع ثمنها واشترى الإنسان بهذا الدم. لذلك كان لابد من شرح مبدأ الفداء للإنسان لكي يفهمه من الأول. إيه مبدأ الفداء؟ إن نفس غير مخطئة تحمل خطية نفس أخرى مخطئة وتموت عنها وتدفع الثمن بدمها، تكفر بهذا الدم. والكفارة أصلا يعني التغطية، حتى كلمة كفر يعني يغطي. تتغطى الخطية بالدم. بدأ العهد القديم يشرح هذه الأمور بتفاصيل عديدة، فأظهر لنا أولا أن الخطية لها نتيجتان. النتيجة الأولى للخطية هي موت الإنسان، والنتيجة الثانية هي إغضاب قلب الله وعدم وجود صلح بين الله والناس. فكانت الذبائح فيها الرمزان، الرمز الأول هو مصالحة قلب الله الغاضب، والرمز الثاني هو مغفرة خطية الإنسان وإنقاذه من الهلاك. كانت ذبيحة الخطية ترمز إلى إنقاذ الإنسان، وكانت ذبيحة المحرقة ترمز إلى إرضاء قلب الله الغاضب. ولذلك كانت ذبيحة المحرقة تظل النار تأكلها تماما، تشتعل فيها حتى تتحول إلى رماد لا يأكل منها أحد، لا الكاهن ولا مقدم الذبيحة ولا أصدقاء، تأكلها النار. والنار كانت ترمز لله وللعدل الإلهي. ولهذا تجدون ذبيحة المحرقة في الإصحاح الأول من سفر اللاويين، ترتيبها هي الأولى بين جميع الذبائح، وتتكرر فيها عبارة رائحة سرور للرب، رائحة سرور للرب، لأن بنرضي قلب الله الغاضب على الخطية. والسيد المسيح كان محرقة في إرضاء قلب الله. ذبيحة الخطية كانت ترمز إلى إنقاذ الإنسان، ولذلك كان ممكن الإنسان يأكل منها. المسيح وضعت عليه جميع خطايانا حينما رآه يوحنا المعمدان، قال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. وقيل في أشعياء 53: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. إذن المسيح حمل جميع خطايا الناس الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومات عن الكل، اشترى الكل بثمن بهذا الدم. وقيل في أعمال 20:28: الكنيسة التي اقتناها بدمه. غير أننا في حمل السيد المسيح لخطايانا ينبغي أن نفرق بين تعبيرين، بين شخص خاطئ وشخص حامل خطية. المسيح لم يكن خاطئا، لكنه كان حامل خطية، كان بارا يحمل خطايا غير ويموت عنها. وهذا المفهوم كان يفهمه الناس حين تقديم أي ذبيحة في العهد القديم، يقدم حمل، يقدم جدي، يقدم ثور. هذا الحيوان لا ذنب له إطلاقا، لكن بيضع إيده عليه، يضع إيده على رأس الذبيحة، إشارة إلى أنه قبل أن هذه الذبيحة تنوب عنه، وإشارة إلى أن خطاياه تنتقل منه إلى رأس الذبيحة، ويعترف بخطاياه على رأس الذبيحة لكي تحملها الذبيحة نيابة عنه. ثم يرى هذا الحيوان البريء يذبح أمامه، يحرق بالنار، يرش دمه للتطهير للتقديس، يموت عنه، فيعرف في داخله ويقول في داخله: لولا خطاياي ما ماتت هذه النفس البريئة التي حملتها خطاياي ونابت عني. لكن الشخص الذي يستفيد من الذبيحة هو الذي يؤمن بموتها عنه، والذي يضع يده على رأس الذبيحة. كيف؟ بالإيمان، يقبل المسيح فاديا ومخلصا له وحاملا لخطاياه يموت عنها. عشان كده قيل في يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. دي نقط قلناها. فكان المسيح على الصليب حامل خطية، وكان المسيح على الصليب فاديا للبشرية، وكان مخلصا لها، وكان مصالحا البشرية مع الله، وكان مطهرا للبشرية بهذا الدم. لأن في يوحنا 1:7 يقول: ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. وكان في موته ينقذ الناس من الموت أو يحييهم من الموت، وكان على الصليب يمحو الصك المكتوب ضدنا. ولذلك في كولوسي 2:13-14 بيقول: إذ كنتم أمواتا في الخطايا إلى آخره، أحياكم مسامحا لكم بجميع الخطايا إذ محى الصك الذي علينا. في صلب المسيح وموته كان أيضا يقيم صلحا بين الله والناس. في رومية 5:10 يقول: لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه. أقيم صلح. قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وفي أفسس 2:14-15 يقول: نقض الحائط المتوسط، أي العداوة، الحائط المتوسط بين السماء والأرض، بين الله والناس، العداوة القائمة نقضها. ويقول: صالح الاثنين بالصليب قاتلا للعداوة. وفي كولوس 1:20 يقول: يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. وفي كولوسي برضو 1:21-22 يقول: قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين. وفي 2 كورنثوس 5:19 يقول: الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. إذن مسألة مصالحة ونقض للعداوة وتقريب البشرية إلى الله بعد أن كانت بعيدة عنه. ولذلك في بطرس 1:18 يقول: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد. هنا ونتكلم عن عمل المسيح الخلاصي في الفداء والكفارة، آيات كثيرة موجودة، منها إنه بذل نفسه عن الناس، يقول ابن الإنسان جاء يبذل نفسه فدية عن كثيرين في متى 20:28، وقال الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف في يوحنا 10:11. وكان في هذا البذل يغفر خطايانا في كولوسي 1:14، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، في يوحنا 1:29، حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. وكان على الصليب يقوم بعمل الخلاص في تسالونيك الأولى 5:9 لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا. وقيل في النبوءة عنه تسميته يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، وقيل في التبشير به ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص يدعى المسيح الرب. وكان على الصليب فاديا ومخلصا وغافرا وكفارة، ومصالحا ومقدسا للكنيسة ومطهرها بدمه، ومعطيا حياة للذين يؤمنون به. وزي ما قال بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 1:15، صادقة هي الكلمة ومستحقة لكل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. وفي تيموثاوس 2:9 الذي خلصنا، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. وفي عبرانيين 1:3، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظمة في الأعالي. وفي عبرانيين 7:25، من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. ولذلك قدم نفسه ذبيحة عن الخطية. فعبرانيين 10:12 يقول: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. وبهذا الشكل صار المسيح بذبيحته الكفارية صار شفيعا ووسيطا بين الله والناس. في يوحنا الأولى يقول: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. هنا يوضح في الآية دي إنها شفاعة كفارية، لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. فهو عنده الشفاعة الكفارية. كل البشر لهم شفاعة توسلية، يتوسلون أو يصلون لأجل غيرهم. أما المسيح فشفاعته كفارية لأنه كفر بدمه عن خطايانا. ولهذا قيل عنه إنه وسيط بين الله والناس. الوساطة طبعا اللي فيها دفع الثمن، مش مجرد التوسل، وده اللي مقصود لنا وسيط واحد بين الله والناس. يعني في مسألة الحياة الأبدية، في مسألة الفداء، في مسألة الكفارة عن خطايانا، لا يوجد لنا سوى وسيط واحد. ده المقصود بيه.